الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. نعيش في أجواء نعمة جديدة من الله تعالى علينا بها ببركة ولايتنا لله عز وجل ورسوله المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم السلام، نعمة استشهاد الشهداء الثمانية من أجل الدفاع عن كرامة القرآن وأمة المصطفى الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. قد يرى البعض فيما حدث سلبيات كثيرة، وهي لا شك موجودة، ولكن بالنسبة للطواغيت، إلا أننا لا نرى فيما حدث مما يتعلق بنا كمسيرة تريد أن تكون مؤمنة إلا محض الإيجابيات. فنردد مع مولاتنا زينب عليها السلام: ما رأيت إلا جميلا. ونردد مع الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه ما ردده عند بدء الحرب التي شنها الكفر على دولة الإسلام: الخير فيما وقع. ربما يكون من السابق لأوانه الآن ادعاء الإحاطة بكل الإيجابيات التي ستنتج عن شهادة هؤلاء الأعزاء، إلا أننا لن ننتظر طويلا لندرك بوضوح أن هذه الدماء الزاكية سوف تؤسس لمواصلة نهج المقاومة، بل قد أسست لذلك، وسيسقط الله تعالى ببركتها اتفاق الذل والخيانة الذي يسوق له الشيطان الأكبر ويرمي بكل ثقله في هذا المجال. عندما اخترنا ولاية أهل البيت عليهم السلام، اخترنا أن نكون مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن نكون مع الله تبارك وتعالى، لأننا لم نرد أن نكون من حزب الشيطان ومن أولياء الطاغوت. والطريق إلى الله تعالى مكلف، لا يمكن أن يسلك هذا الطريق من غرته الدنيا فأصبح مشدودا إلى حطامها. يقول أحد العباد: أرأيت لو أن شخصا أراد الدخول إلى ملك، فرأى كرمكم الله كلبا بباب الملك، هجم الكلب عليه فرمى له، هذا الشخص الذي يريد الدخول إلى الملك رمى له بكسرة خبز، فشغل هذا الحيوان بها ودخل ذلك الشخص إلى الملك وجلس بجوار الملك. وهو جالس عند الملك، هل يفكر بأنه خسر كسرة الخبز؟ هل ينشغل قلبه بكسرة الخبز رغم ما هو فيه من نعيم مجالسة الملك؟ يقول هذا العابد: والدنيا كلب، بل الشيطان كلب يقف في الطريق إلى الله عز وجل، يريد أن يصدنا عن الوصول. إذا أردنا أن نحسن صنعا فعلينا أن نلقي بالدنيا إلى الشيطان لينشغل بها. علينا أن نعرض عن الدنيا كما أعرض ذلك الشخص عن كسرة الخبز. وعندما نصل وننعم بجوار الله عز وجل سوف لن نفكر بهذه الدنيا الزائلة التي رميناها للشيطان في طريق الوصول إلى الله عز وجل. عندما اخترنا حب أهل البيت كنا ندرك أن طريقهم صعب مستصعب، كنا ندرك أن عليا عليه السلام قدم كل ما يستطيع في سبيل الله تعالى ولم يحصل في هذه الدنيا على شيء. بلى، سب على المنابر قرنا من الزمن. كنا نعلم ماذا جرى على الزهراء وماذا جرى على الحسن المجتبى، ولا يوم كيومك يا أبا عبد الله، وغربة السجاد والباقر والصادق والكاظم والرضا والجواد والهادي والعسكري، وغيبة بقية الله في الأراضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. كنا ندرك كل ذلك، ورغم هذا الإدراك اخترنا طريق أهل البيت لأننا نريد أن يكون محيانا في الدنيا محيا محمد وآل محمد، ومماتنا ممات محمد وآل محمد. نريد أن نكون في الدنيا معهم، ونريد أن نكون في الآخرة معهم. شؤيمت جنة ليست مع رسول الله وأهل البيت؟ الجنة تكتسب قيمتها بهم برضوان الله تعالى الذي يحل حيث حلوا. ما قيمة الدنيا إن لم تكن في دربهم؟ عندما اخترنا هذا النهج كنا نعرف أنه نهج التضحية، نهج مواجهة الحاكم المتجبر، مهما بدا قويا ومتفرعنا، نهج الإعراض عن السلم الذليل وعن الاستقرار القائم على أنقاض كرامة الأمة والقرآن، نهج الوقوف مع الحق. علي مع الحق والحق مع علي. شيعة علي هم الذين يقفون مع الحق، وكلما اشتدت حلقة الحصار وكلما ازدادت الصعوبات كلما أصبح مطلوبا منا أكثر أن نستعد للتضحية. بالأمس ارتفع إلى الله تعالى 8 شهداء. علينا أن ندرك أيها الأعزاء أن الشهادة ما تزال قريبة. إذا كنا نتصور من قبل أن ساحة الشهادة هي في محاور المقاومة، اليوم أصبحنا أمام بشارة جديدة، الشهادة موجودة في كل مكان. الذي يريد أن يحصل على صحبة سيد الشهداء باستطاعته أن يحصل على ذلك هنا عند أي منعطف. حراب الصهاينة موجودة في رأس كل زقاق، لا فرق بين أن يحملها شخص يدعي أنه جندي لبناني هو بعض سياج الوطن، أو يحملها جندي صهيوني جملة وتفصيلا. إذن الدرس الذي ينبغي أن نقف عنده هو الفرح بأن باب الشهادة ما يزال مفتوحا، وأن الأمهات والأخوات يستطعن الوصول إلى صحبة أبي عبد الله الحسين، وليس الأمر منحصرا بالإخوة والرجال. كلا، اللهم لك الحمد حمد الشاكرين، ليفكر الناس كما يحلو لهم، ولكن في الحقيقة لا نرى فيما حدث إلا نعمة من الله تعالى من بها علينا. 8 شهداء من أجل ماذا؟ من أجل الوقوف في وجه الشيطان الأكبر الأمريكي وغدته السرطانية، من أجل الدفاع عن قضية الإسلام المركزية والأولى، من أجل الحق ومع الحق في درب أبي الحسن، في درب أهل البيت عليهم السلام. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين. هذا بعض جزاء أهلنا الذي استحقوه بإحيائهم لمحرم ذلك الإحياء المميز والرائع. كانت النعمة الأولى نعمة التفاف الناس حول نهج المقاومة رغم القصف المدمر على مدى الأيام السبعة، وكانت النعمة الثانية العمليات الجهادية التي وفق لها المقاومون الأعزاء، وكانت النعمة الثالثة شهادة هؤلاء الثمانية في موقف تاريخي لا يستطيع أحد من هذه الأمة عبر العصور الآتية أن يتجاهله. سيقول الجميع في الوقت الذي تخاذل فيه أكثر الناس حكام وغير حكام، وقف هؤلاء البدريون المحمديون في بيروت ليقولوا كلمة الحق في وجه السلطان الجائر، وكانوا مستعدين للشهادة. لابد أنكم عرفتم الكثير مما نقل عن الإخوة والأخوات الذين استشهدوا وكيف أصروا على تجسيد الدروس الكربلائية التي حفظوها من أبي عبد الله الحسين وأبي الفضل العباس وأهل البيت عليهم السلام. حقا إنه من مواطن الشكر لله تعالى، وإنه من الدواعي للفخر والاعتزاز والإصرار على المزيد من هذا العطاء الإلهي الذي لا نعرف قيمته إلا في ذلك اليوم الذي يدعى كل أناس بإمامهم، وإذا بهؤلاء الشهداء الأعزاء يحشرون مع الإمام المنتظر أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، مع الإمام الحسين تحت شعار يا لثارات الحسين. أيها الأعزاء، ونظرا إلى أن الأجواء التي بدأت تخيم هي فيما يبدو أجواء صعبة، ولكن الأمور بيد الله تعالى. كم من أجواء صعبة خيمت ثم انقشعت سحبها وطلع الفجر. ولنفترض أن الأجواء صعبة، ولنفترض أنها في غاية الصعوبة، عند الشدائد تظهر معادن الموالين. نحن لم نخلق للأجواء السهلة، وإنما خلقنا الله تعالى لنواجه الامتحان والاختبار ولنثبت. مما يخاف المؤمن؟ يخاف من القتل، والقتل راحة، والموت تحفة المؤمن. العيش مع الهراوي والحريري وأضرابهم ما قيمتها في مقابل العيش مع رسول الله وأمير المؤمنين وأهل البيت؟ ما قيمة العيش في دنيا يحكمها منطق الحيوان المفترس، منطق الشيطان الأكبر الأمريكي؟ ما قيمة العيش في دنيا ترضى بتشريد شعب وتصفق للمجرم الذي شرد هذا الشعب، وترى أنه الحضاري وأنه المسالم، فيما ترى في الذين يريدون أن يقفوا في وجه هذا المجرم إرهابيين لا يستحقون إلا المحاصرة والقتل؟ لنحرص أيها الأعزاء على ولاية الله تعالى وولاية رسوله المصطفى من خلال الباب الذي لا ينبغي الدخول إلى ولاية الله تعالى إلا منه، وهو باب ولاية أهل البيت عليهم السلام. وصلت في شرح الزيارة الجامعة إلى فقرة فالراغب عنكم مارق. ما معنى أن الراغب عن أهل البيت مارق؟ الراغب عنهم يعني الزاهد فيهم، الذي لا يحبهم ولا يلتزم نهجهم. مارق يعني يخرج من الدين كما يمرق السهم من القوس. كيف عندما نرمي سهما بالقوس ويمرق السهم بسرعة؟ كذلك الذي يزهد بأهل البيت عليهم السلام ولا يتبعهم ولا يعقد القلب على حبهم ولا يحرص على الاقتداء بنهجهم وهداهم يكون مارقا من الدين، خارجا من الدين، يكون كافرا. وسيأتي مزيد توضيحا لذلك. قال السيد شبر عليه الرحمة: فالراغب عنكم مع ظهور هذه الأوصاف والأحوال منكم، أية أوصاف؟ التي تقدمت في الفقرات الماضية آخرها: وسلمتم له القضاء وصدقتم من رسله من مضى، أنهم خيرة الله عز وجل وأنهم صراط الله ونوره وبرهانه. بعد كل هذه الحقائق الراغب عنكم مع ظهور ذلك مارق عن الدين المبين، ضال عن طريقة سيد المرسلين. وقال المجلسي الأول: فالراغب عنكم مع ظهور ذلك مارق عن الدين، وإن لم يكن معتقدا لمذهب الخوارج. في الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مصطلح يمرقون من الدين، مصطلح يقصد به الخوارج. تحدث رسول الله صلى الله عليه وآله عن الخوارج قبل خروجهم بفترة طويلة وبين أنهم يمرقون من الدين. هنا يريد العلامة المجلسي أن يقول: الذي لا يعتقد بأهل البيت حتى إذا لم يكن من الخوارج هو مارق من الدين، فإذا كان من الخوارج بيكون مارق بطريق أولى، لأن من لم يقل بإمامتكم فهو كافر، كما وردت به الأخبار المتواترة عن العامة والخاص، عن الشيعة والسنة الأخبار واضحة في أن من لم يعتقد بهم عليهم السلام فهو كافر. طيب ليش الأمر السائد بين السنة الآن ليس كذلك؟ ما بعرف. هذا سببه أن علماء السنة ليسوا ملتزمين بأقوال قادتهم من العلماء المتقدمين، ليسوا ملتزمين بقناعاتهم، ليسوا ملتزمين بما هو متفق عليه بين المسلمين. يعني إذا نظرنا في المتفق عليه بين الشيعة والسنة نجد أن إمامة أهل البيت متفق عليها، ما في إشكال بهذا. أهل البيت عليهم السلام هم الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. في سني بينكر هذا؟ أبدا، بناء للأسس لا يستطيع سني أن ينكر ذلك. أهل البيت عليهم السلام هم الذين أوجب الله تعالى مودتهم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلى المودة في القربة. في حدا من السنة بينكر هذا؟ أبدا. الأئمة من قريش، الخلفاء لازم يكونوا من قريش، متفق عليه عند السنة والشيعة؟ نعم. الأئمة 12 متفق عليه عند السنة والشيعة؟ نعم. بالتطبيق عند السنة في اختلاف، لكن من حيث الأصل هذه الأمور مسلمات بين الشيعة والسنة دون أدنى خلاف. أصلا نحن نقول: أيها السني اترك كتبنا وارجع إلى كتبك، لكن فكر بعقل وموضوعية. ترى أن إمامة أهل البيت أمر طبيعي ومتفق عليه، أديش في خلاف بين السني والشيعة؟ في جبال من الخلافات. لكن هل تجد سنيا غير الناصبي؟ هل تجد سنيا لا يحترم عليا والزهراء والأئمة من أبنائهما؟ أبدا، ما في سني إلا ويحترم جميع أئمتنا عليهم السلام. أئمتنا متفق عليهم وأئمتهم مختلف عن فيهم. إذن خلينا نشتغل على أساس المتفق عليه. بإجماع السنة والشيعة الذي يخالف أهل البيت ليس من الإسلام على شيء. هنا أيضا رأي للمجلسي الثاني، يعني صاحب البحار ابن المجلسي الأول، يقول: فالراغب عنكم مارق، أي خارج من الدين. هذا الكلام كما ذكرت مرارا فيما مضى لا يتنافى على الإطلاق مع الوحدة الإسلامية. الوحدة الإسلامية قل هناك شيعة وهناك سنة، الشيعة غير السنة والسنة غير الشيعة، لكن مصلحة الإسلام العليا تقتضي أن يتحد الفريقان. أما أن الوحدة الإسلامية تجعلني أتنازل عن شيء أعتقد أنه حق، هذا أمر مرفوض. لا أحد يطلب من الآخر أن يتنازل عما يراه حق، نطلب أن نقف جميعا عند الحقائق، ومن هذه الحقائق وفي طليعتها حفظ مصلحة الإسلام العليا. في الشرح الكبير للزيارة الجامعة يقول: رغب المتعدي بعن، الراغب فيكم، هون بيكون الراغب رغب متعدي بفي، والراغب عنكم هون فعل رغب يكون قد تعدى بعن. رغب المتعدي بعن بمعنى زهد، الراغب فيكم يعني الذي يحبكم، الراغب عنكم يعني الذي لا يحبكم الذي يزهد فيكم، هذا معنى الراغب عنكم. والمارق هو الذي مرق من دين الله كما يمرق السهم من القوس، يعني شو؟ يعني تجاوز بغير مهلة. السهم لما بيطلع من القوس بيطلع مهله، والله بيطلع بسرعة، بيطلع بسرعة. الذي يحيد عن أهل البيت عليهم السلام يخرج من الدين بسرعة، يسقط إلى الحضيض، مش إنه شوي بعد عن الدين، لا، بسرعة يسقط. وهو أي من زهد فيكم يا أهل البيت ولم يطلبكم بفؤاده وحقيقته مارق عن دين الله، بمجرد عدم الرغبة بعدما تبين له الحق وهو المعرفة بهم. هون ممكن واحد يقول يعني هلأ كل هالسني جماعة أصلا ما عندهم من الدين شيء؟ لاحظوا كيف، إذا واحد عرف الحق وما التزم بأهل البيت هذا كافر، أما إذا واحد مستضعف فقير الله ما أري شيء ما بيعرف شيء هذا ليس على الحق، لكن ذنبه برقبة مين؟ من اللي بيعرفه، من العلماء بين قوسين ومن الحكام المنحرفين اللي طمسوا معالم الإسلام وخلوا هالإنسان يصير طلطميس ما شايف قدامه الأمور، بس بالتالي هذا بينقل له أنه هذا مؤمن عن جد وصحيح. لا، إذا نيته منيحة ويريد وجه الله ولكنه لم يصل أمره إلى الله عز وجل، أو نيكي الله سبحانه وتعالى بده يتوب عليه بده يغفر له شيء آخر، يرجع أمره إلى الله تعالى. لكن إنه خلاص هذا مسوقر على الجنة، لا أبدا. هو الشيعي المهتدي إلى ولايتهم إذا ما كان عمله منيح وكما ينبغي ما بيكون مسوقر على الجنة، فكيف الآخر بده يكون مسوقر؟ لذلك يقول في الشرح الكبير: بمجرد عدم الرغبة بعدما تبين له الحق، إذا تبين له الحق ولم يرغب بهم كافر، وهو معنى قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول، يشاقق أي يعاديه، يعادي الرسول بسبب نصبه لعلي، عم يذكر الآية وعم يذكر تفسيرها معها، ومن يشاقق الرسول أي يعاديه بسبب نصبه لعلي، لعلي يعني ينصب العداوة لعلي والأئمة من ولده عليهم السلام الخلفاء من بعده، ويخالف النبي في نصه ويخالف الأئمة وينصب لهم العداوة بأن يقاتلهم أو يرد قولهم أو يقلل من قدرهم أو يصغر قدرهم أو ينكر فضائلهم الظاهرة أو يصرف وجوه الناس عنهم أو يقدم عليهم غيرهم أو يعادي محبهم لأجلهم، إنه واحد يكره شيعي لأنه من أتباع أهل البيت هذا بيكون كافر، إذا كان بيعرف الحق وعم يشتغل هيك كافر. أو يوالي عدوهم لأجلهم أو يحكم بخلاف حكمهم متعمدا، كل ذلك عن علم منه بما فعل أنه خلاف الحق من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. المؤمنين هم مقصود فيهم أهل البيت عليهم السلام، وهو سبيل الله وهو الحق من الله. هذا الإنسان شو جزاؤه بنص القرآن؟ نوله ما تولى، يعني نوله الشيطان. كيف نوله ما تولى؟ من سلوك سبل الضلالة والغي وموالاة أعداء الله ومعادات أولياء الله، أي نخلي بينه وبين نفسه وشيطانه المقيض له، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، ونقيض له شيطانه حين عشى عن ذكر الرحمن ونصله جهنم وساءت مصيرا. فإن هؤلاء من حيث أنهم عالمون بالحق كان خروجهم منه ليس لشبهة ليتوقفوا في الخروج. يعني إذا واحد عارف بالحق وما التزم فيه يمرق من الدين كما يمرق السهم من القوس. أما إذا كان مش عالم عنده شبهة هذا لا يمرق من الدين، وإنما يكون خارج الدين لكن مش بعيد كتير عن الدين. ليس لشبهة ليتوقفوا في الخروج، ومروقهم من دين الله الذي هو ولايتهم عليهم السلام كما يمرق السهم من القوس لسرعة انتقالهم من الحق لأنهم من نوع الباطل. أيضا مما ينبغي أن نقف عنده لتوضيح الصورة أنه كيف يعني اللي بينكر ولاية أهل البيت عليهم السلام كافر؟ كيف هذا؟ بعض الناس ممكن يتصوروا أنه نحن نعتبر أنه الإيمان بأهل البيت أهم والعياذ بالله من الإيمان بالله ورسوله، هذا كفر. اللي بيحكي هيك بيكون كافر، اللي بيعتقد أنه الإيمان بأهل البيت أهم من الإيمان بالله ورسوله بيكون كافر. اللي بيعتقد أنه الإيمان بأهل البيت أولى وأعظم عند الله من الإيمان برسول الله بيكون كافر، أصلا مش عارف شو الإسلام. إذن شو المقصود؟ لاحظوا كيف الإيمان بالله عز وجل هل يقبل إذا لم يتبع الشخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ يعني لو فرضنا واحد بزمن رسول الله وقال أنا مؤمن أنا بحب الله وبدي صلي وصوم بس ما بديش طاوع رسول الله، هذا بيكون مؤمن؟ أبدا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أصلا العلاقة بيننا وبين الله عز وجل مرتبطة بالعلاقة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الله سبحانه وتعالى بده إيانا نعبده هيك. هل نعبد الله كما نريد نحن أم نعبد الله كما يريد الله؟ طيب إذا نحن عبيده والأمر بإيده هو عم بيقلنا اعبدوني بهالطريقة طاوعوا رسول الله، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وأطيعوا الله والرسول. إذن الدين من هون. لو أن شخصا قال أنا أريد أن أطيع الله ولا أطيع رسول الله نقول له أنت كافر، أنت لم تؤمن بالله ولم تطع الله ولا تريد إطاعة الله، لأنه أول مسألة لازم تطوع الله فيها طريقة العبادة أنت عم تتمرد على الله فيها. طيب هذا الباب إلى الله هو النبوة. طيب باب النبوة بينسد بوفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ والله بيظل الرسول صلى الله عليه وآله هاد للناس في زمنه أم أنه هاد للناس بإذن الله في كل زمان؟ إذا هاد للناس في زمنه فإذا نحن شو حصلنا كأجيال أخرى جاءت بعد صدر الإسلام؟ ماذا حصلنا من نبوة المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ الواقع أن الهادي البشير النذير هاد للأجيال كلها، حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وما أرسلناك إلا كافة للناس رحمة للعالمين للناس كافة. طيب بوفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ينوب عن الرسول؟ استمرار النبوة ما هو؟ استمرار النبوة عند أبو بكر وعمر وعثمان وغيرهم ما في استمرار. ليش؟ لأنه قالوا الرسول ما وصى. طيب إذا الرسول ما وصى أنت يا أبو بكر ليش وصيت لعمر؟ الرسول ما وصى يعني ترك الأمة في ضلال؟ لا أبدا أبدا. كما قال عبد الله ابن عمر إذا واحد راعي عنده كم غنم وبده يروح مشوار بيوكل فيهم راعي. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يترك أمته دون أن يحدد الباب والطريق، حدد الباب والطريق. هون النقطة الأساسية اللي منختلف فيها مع الآخرين، ما هو الباب وما هو الطريق؟ يا عم طيب ما نحن متفقين أنه الأطر لهذا الباب من الجهات الأربعة واضحة، متفقين على اللون، متفقين على شكل الباب، متفقين على كل شيء، لكن لماذا نختلف في التسمية؟ متفق على أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم ينص
على عظمة أحد وفضيلة أحد كما نص على أهل البيت عليهم السلام. أحيانا واحدنا بيشوف بعض الأمور الملفتة من علماء سني، لاحظوا شو بيقول ابن أبي الحديد سني، أستاذه لابن أبي الحديد كمان سني، لكن أحيانا بنشوف كلمات منصفة غير عادية. مثلا يقول ابن أبي الحديد: ذكرت أمام أستاذي رواية. شو مضمون هالرواية؟ إحدى بنات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اسمها زينب، وفي اختلاف إنه هي بنته ولا ربيبته، بنت خديجة رضوان الله عليها، لكن يبدو أنها ابنته زينب. زينب كانت حاملا قبل فتح مكة، في واحد من الكفار فزعها لزينب، يبدو في بعض الحروب أخافها فأسقطت حملها. ثم جاء فتح مكة، هذا الشخص اللي كان سبب بإسقاط جنين زينب بنت رسول الله، كيف تصرف معه رسول الله صلى الله عليه وآله؟ أمر أن يقتل، أهدر رسول الله دمه، لأنه كان مفزع زينب بنت رسول الله وأسقط جنينها. تعرفوا شو بيقول ابن أبي الحديد؟ بيقول: أريت هالرواية قدام أستاذي، اثنينهم علماء سنة، فإذا بأستاذي يقول ما معناه: الله أكبر، لو كان رسول الله حيا عندما أسقط جنين فاطمة لأهدر رسول الله دم من أسقط جنين فاطمة. الأمر من الوضوح، بحيث أننا لا نجد عالما سنيا إلا ويقف عند الحقيقة. الرجوع إلى الله عز وجل بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم له درب واحد وطريق واحد، اسمه علي بن أبي طالب. ما في حدا ينكر على الإطلاق، بل الأمر لا يحتاج إلى دليل. يا عم ليش بده يحير حاله واحد بالدليل ويدور على دليل؟ يعني واحد من قال له هذا الضوء ضوء الشمس، بيقول شو الدليل؟ هذا مريض، خليه هو يفكر لحاله بضمير بوجدان ويشوف انه هذا من الشمس، انتهت القصة. مسألة واضحة تماما، لا تحتاج حتى الى جر وبحث وجدال. اين الثريا من الثرى، واين معاوية وابو بكر وعمر وعثمان، كلهم مع بعضهم من علي بن ابي طالب عليه السلام. لا يستطيع العاقل المنصف ان ينكر شيئا من هذا، بل الآخر اللي يدعي شيئا آخر عليه أن يثبت الأدلة، يقدم الأدلة إذا كان هناك من دليل. إذن ولاية أهل البيت استمرار النبوة، يعني كيف رسول الله صلى الله عليه وآله في زمنه هو الباب إلى ولاية الله، أهل البيت الباب إلى ولاية الله تعالى. يعني نحن لما بتشوفونا بنتحمس كثير لولاية أهل البيت، لأنها باب ولاية الله تعالى، واللي ما بيهتدي إليها لا يهتدي على الإطلاق إلى التوحيد، هذا معنى أنه بيكون كافر. خليني أذكر لكم بعض الأمثلة. ولاية الفقيه، يعني مثلا في عصرنا وبلبنان الآن، الفقيه الجامع للشرائط الذي يقود مسيرة الإسلام سماحة السيد خامنئي، الخامنئي يحفظه الله، ولي أمر المسلمين. كيف نكون مطيعين للقائد إذا لم نلتزم بقرارات شورى حزب الله في لبنان؟ في شورى، الشورى منصبة من قبل القائد. لو فرضنا أنه واحد إجا قال أنا ما بدي رد على الشورى، أنا بدي أصير متدين على طريقتي، إلي طريقة تانية، إلى قناعات تانية، نقول له: أنت لست متدينا، عملك ليس مبرئا للذمة، أنت لست مرتبطا بالإمام صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، وبالتالي فلست مرتبطا بالله تعالى. هالمسألة لازم ندركها منيح، هذا دين. أصلا الخلاف بيننا وبين الآخرين مسألة الولاية. يعني إطاعة الله تعالى تصبح مرتبطة بإطاعة جماعة معينة، لأنهم متصلين بقناة إلى الإمام صاحب الزمان، وهو السبب المتصل بين الأرض والسماء، هو باب الله الذي منه يؤتى. كذلك لا يمكن أن تتحقق طاعة الله تعالى إلا من خلال طاعة أهل البيت. أيضا مما يحضرني في هذا المجال وهو ذو دلالة هامة وكبيرة، لاحظوا كيف كلنا سمعين بجيش أسامة ابن زيد، وحاكي بدروس مختلفة بعض الأمور الخاصة عن جيش أسامة في أمر مش ذكره سابقا وهو مهم جدا. أسامة ابن زيد جعل أميرا على الجيش بزمن رسول الله، وفي الجيش أبو بكر وعمر وعثمان والكل. ذكرت لكم سابقا أن أبا بكر عندما رجع من جيش أسامة أراد أن يرجع عمر أيضا ويكون معه، فكتب إلى أسامة ابن زيد: إئذن لعمر أن يأتي. كتب إليه أسامة: لقد رجع عمر بدون إذني. طيب، شيء جديد اللي بدي أقوله، أسامة ابن زيد قاد الجيش وخرج، راح للحرب الذي أمره به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بعد مدة صار أبو بكر خليفة، بيقوم أبو بكر بيكتب رسالة لأسامة ابن زيد، شو بيبعث له؟ يقول له: من أبي بكر خليفة رسول الله إلى أسامة ابن زيد، أما بعد فإن الناس قد استخلفوني، فإذا بلغك كتابي هذا فأقبل إلي والسلام. وصلت الرسالة لأسامة ابن زيد، أسامة ابن زيد بيعرف حاله أنه هو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عمله خليفة، عمله حاكم، أمير على أبو بكر وعمر والآخرين، وهذا عم بيقول له أني خليفة رسول الله. طلع بالرسالة أسامة ابن زيد شاف فيها تناقض، أنه من ناحية بتقلي خليفة رسول الله، ومن ناحية بتقول الناس استخلفوني، فأنا بدي أعرف أنت خليفة رسول الله والله خليفة الناس. بيقوم أسامة ابن زيد بيكتب رسالة لأبو بكر، يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، من أسامة ابن زيد إلى أبي بكر، يعني حط اسمه قبل اسمه: أما بعد فقد ورد إلي كتاب منك يناقض أوله آخرة، تقول إنك خليفة رسول الله وتقول إن الناس استخلفوك، وأنا من الناس ولم أستخلفك ولم أرضى باستخلافك، فأقبل إلي حين يصلك كتابي هذا لتكون قد أقبلت إلى الوجه الذي وجهك فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شيء مهم مش عادي، لاحظوا كيف إنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمر الناس مرة واحدة إنه يطاوعوا أسامة ابن زيد، صار أسامة ابن زيد بيحتج بهالمسألة أن الرسول أمرني عليكم وانت اللي عامل حالك خليفة لازم تيجي تكون معي تحت أمري. مرة واحدة الرسول أمر أسامة، كم مرة أمر أمير المؤمنين، أمضى حياته الشريفة الطاهرة وهو يقول: أنت أخي ووصي وخليفتي ووزيري، أنت مني بمنزلة هارون موسى، لم يترك مناسبة إلا وأمر عليا فيها. ومع ذلك ببساطة منقول أسامة ابن زيد إله حق يحتج على أبو بكر، والإمام لا ما إله حق. إذن ولاية أهل البيت عليهم السلام هي ولاية الله تعالى، لأن الله لا يطاع إلا كما أراد هو عز وجل، مش مثل ما نحن بدنا، هو أرادنا أن نطيعه من هذا الباب، أن نأتيه من هذا الباب. إذن الراغب عنكم مارق، لأنه لم يطع رسول الله ولم يطع الله فيكون كافرا. طبعا هذا إذا كان قد تبين له الحق، أما إذا كان جاهلا لا يعرف الحق، فإذا كان مقصر يحاسب على تقصيره، إذا كان قاصر يتعامل معه بما يتناسب مع قصوره، لكن الحق هون. لكن بالمقابل يعني خلص إنه واحد بس يلتزم فيهم التزام ظاهري بيكون وصل لكل شيء، كلا، هذا الدرب كما ذكرت في البداية صعب، درب التضحيات، درب الاستعداد للشهادة، درب الأعراض عن الدنيا سلام الله على أمير المؤمنين عليه السلام؟ مش كان أمير المؤمنين كان دائما يردد فقد طلقتك ثلاثة إليك عني يا دنيا، فقد طلقتك ثلاثة. الإمام الحسن سلام الله عليه شو بيقول؟ بيقول اللي بيطلقها البي لا تحل الابن، يعني ما دام الدنيا قد طلقها أبي فهي لا تحل لي. أمير المؤمنين سلام الله عليه أبونا، بالإضافة إلى أنه إمامنا، أعرض عن الدنيا، ينبغي أن نعرض عن الدنيا. ماذا يفعل الموالي بالدنيا؟ شو قيمتها الدنيا حتى نحن ننشد إلها وتخدعنا ونلهث خلف سرابها؟ لما واحد بده يموت وعارف حاله ما رح يظل بإيده شيء من الدنيا، ليش بده يذل حاله من أجل سراب زائل؟ لو كان واحد بيقدر لما بده يموت يجربد له بشوية ذهب بياخذهم معه وبينفعوها هنيك، كان بيقول واحد انه لازم نحرص على الدنيا. سئل لقمان الحكيم منه شو هالبيت اللي قاعد فيه، بيت خربي هيك دخنوز صغيري مدري كيف شكلها، ما هذا البيت؟ قال هذا كثير لمن يموت. هاللي بيموت هذا كثير بالنسبة له. ملاحظين وين النقطة الأساسية؟ النقطة الأساسية انه ما يكون في حب للدنيا بقلوبنا، لازم نكون عن جد منزهد بالدنيا. نزهد يعني مش انه واحد فقير ومش طالع له فبيقول انا زاهد بالدنيا، لا، انه اذا تمكن من الدنيا يزهد فيها، قادر انه يعيش بس مستعد انه يوقف موقف جهاد وتضحية حتى يستشهد، هذا زاهد بالدنيا عن جد، هذا زاهد بالدنيا. يعني نحن راح تواجهنا مسيرات باستمرار من الآن فصاعدا. اليوم بالليل في اجتماع تحت جسر المطار، كيف راح نتصرف؟ راح يكون كل واحد منا حريص انه يكون بالصف الاول، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. والله لا مصير، او انه والله اليوم انشغلت ما قدرت اطلع على المسيرة، مش الشيطان بيعرف كيف بده يتحايل. الزهد في الدنيا هنا أن نقف في خندق أبي عبد الله الحسين عليه السلام ونحرص على أن نخرج من بيوتنا وقد اغتسلنا غسل الشهادة إذا أمكن، على الأقل على طهارة إذا أمكن، رايحين لوين؟ نريد أن نهاجر إلى الله عز وجل. هذا ما بيتنافى مع أنه الواحد ما دام بالدنيا بيفكر بقص مدارس أولاده، بيفكر بالشغلات الضرورية، هذه أمور لابد من التفكير بها، لكن بنفس الوقت مستعد انه يستشهد، حابب انه يستشهد، على الاقل بحب انه يصير يحب الشهادة، اذا ما بيحب هلأ انه يستشهد بس بحب انه يوصل لمرحلة، هالمرحلة هذه بتأهله لانه يحب الشهادة على الاقل. هيك سنواجه ظروفا من هذا القبيل، كيف سنتعاطى معها؟ نتعاطى معها على قاعدة انه من هو هذا رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، قديش هني؟ أصلا لبنان كله من أوله لآخره الكمشي 10452، وعرايمة بيقولوا هلأ أنه بعد إضافة النورماندي صاروا 53، لبنان كله هالكمشي، شو بيمثل طاغوته؟ هذا الطاغوت صغير، والله واحد بيستحق أنه يحط حاله مقابل طاغوت صغيطور هالقد؟ لا، خلينا نكون كبار كبار. الآن الطاغوت الكبير بالدنيا الشيطان الأكبر، الطاغوت الكبير بالمنطقة لكل حكام العرب لحد هلأ، أكثر الحكام العرب إذا بدي يكون دقيق، أكثر الحكام العرب عم يرجفوا، وأمين الركض مستسلمين رافعين العشرة. الطاغوت اللي بالمنطقة الطاغوت الصهيوني، كيف رح نحن نوقف في مواجهة هالطاغوت؟ رح نوقف ولا لا؟ كيف سنتعاطى؟ نحن على أبواب امتحانات متعددة. اليوم كيف رح يكون حضورنا تحت جسر المطار؟ بالمسيرات القادمة كيف سيكون حضورنا؟ شو هدفهم هني هؤلاء الطواغيت من المجزرة اللي ارتكبوا؟ هدفهم يخوفونا. ينبغي أن نسقط هذا التفكير عندهم، لازم يفهموا أنه هؤلاء جماعة شو بدكم تقولوا عنهم؟ تقولوا مجانين الله، قولوا بتقولوا أنه أصلا ما بيفهموا مثل ما الآخرين بيفهموا قولوا، لكن ينبغي أن يشعر هؤلاء أنهم حقراء، أنهم لا يستطيعون إسكات هذا الشعب. يجب أن يفهم هذا الدمية الذي يتصرف بهذه الطريقة كائنا من كان، أن الوضع في لبنان اختلف الآن. هناك مجاهدون أشداء في طول لبنان وعرضه، نحن الرقم الأول في الانتخابات، ونحن بإذن الله وحوله وقوته، ما بندعي شيء لحالنا إلا بحوله عز وجل وقوته، نحن هذا النهج الذي التف حوله الناس في عدوان الأيام السبعة. نحن نستطيع أن نسقط الحكومة ونأتي بحكومة أخرى، نحن نستطيع أن نجبر بحول الله رئيس الجمهورية على أن يرحل من لبنان. الأمر مش بهالبساطة، مش تتصوروا أنه إذا رفعنا شعار نريد أن نسقط الحكومة وما سقطت ثاني يوم معناها نحن عاجزين، كلا كلا. هذه الأمور عندما نطرحها نصر عليها إلى أن تتحقق، وسيرى الجميع تحقق ذلك ولو بعد حين. الحكومة الآن هي ساقطة، حتى أن أحد وزرائها وأربأ بنفسي عن ذكر الاسم يقول لقد خسرت الحكومة ثقة الشعب وستعمل على استعادتها. صحيح، خسرت ثقة الشعب ولن تستطيع أن تستعيدها. أيها الأعزاء، قلت لكم إن الخير فيما وقع، نحن في هذا الظرف ينبغي أن نتذكر ما كان يقوله الإمام الخميني رضوان الله عليه. الإمام كان يقول بعض المرات نكون نحن مقررين نشتغل باتجاه معين ونمشي بهالاتجاه، بعد شوي ما نحس وندري إلا نحن عم نشتغل بطريق تاني. شو اللي فتلنا على الطريق التاني؟ بيقول إرادة الله عز وجل. بعدين نكتشف أنه الطريق التاني هو صح. كيف هذا؟ إذا بدنا نطبق كلام الإمام على وضعنا بلبنان، نحن كيف كنا عم نشتغل بلبنان؟ عم نشتغل أنه بدنا نحفظ الوحدة الوطنية، أنه الكل عم بيقولوا مقاومة ونحن بدنا نحفظ هالظاهر، عارفينهم أنه جماعة منافقين ما بيحبوا المقاومة وغصبا عنهم عم يحكوا بالمقاومة، بس بدنا نحفظ هالظاهر حتى ما ينقال أنه أنتوا عم تخربوا الوحدة الوطنية. مش كنا عم نشتغل هيك؟ طيب، قاموا هن المسؤولين قالوا نحن ضد اتفاق غزة وأريحة. نحن عارفين أنه بالواقع هن مع اتفاق غزة وأريحة، وهن مأهورين لأنه مش من زمان صار اتفاق غزة وأريحة، لكن مع ذلك هني عم بيقولوا هيك. اذا شيء طبيعي انه الشعب يتظاهر ويقول نحن ضد اتفاق غزة واريحة. طلعنا مظاهرة، لا نحن عارفين بده يصير مجزرة ولا نحن رغبانين انه يصير مجزرة. شو اللي صار؟ صارت مجزرة. المجزرة كشفت امام الشعب كله ان هؤلاء كاذبون عندما يقولون نحن مع الحريات، أن هؤلاء كاذبون عندما يقولون نحن مع المقاومة، أن هؤلاء كاذبون عندما يقولون نحن ضد اتفاق غزة وأريح. يعني بعبارة تانية، انكشفت حقيقة الحكم والحكومة بكير. بكير يعني كيف؟ يعني لو مش مكشوفة حقيقتهم قدام الناس كلهم بهالشكل. صح، نحن كنا عارفين، كثار بهالبلد كانوا عارفين، لكن ما كان في مستمسك واضح. لو مش مكشوفة حقيقتهم وباقي الأمور مغطاية، إلى أن يبدي الجيش اللبناني يهاجم مواقع المقاومين بحجة الدفاع عن الناس، كان الوضع اختلف. كانوا كثار بهالبلد سقطوا بالامتحان، قالوا معهم حق. طيب، ما كل الدنيا سلمت والحكومة كل عمرها مع المقاومة، هلأ هي عم تدافع عن أمن الناس. الله عز وجل أراد أن يكشف حقيقة هذا الحكم وهذه الحكومة مبكراً لكي يقف الناس في ساحة الجهاد ويعرفوا كيف يدافعون عن مقاومتهم وكيف يستمرون في العمل لنصرة قضاياهم الكبرى. إذا الخير فيما وقع. الآن أصبحت صورة رئيس الوزراء صورة دموي. كيف كانت صورته؟ صورة إعمار وبناء. صارت صورته صورة جزار، وهي الصورة الحقيقية. صورة رئيس الجمهورية صورة جزار، يصر على قتل الناس. الله أكبر، في كل بلاد الدنيا سمعت كثير بهالأيام وكلها حقائق، أنه العدو الصهيوني بيتحمل المظاهرة ضده، مجلس الوزراء يطوق في فلسطين المحتلة، ما سمعنا أنه واحد انجرح. بكل بلاد الدنيا المظاهرات أول شيء بوجهه صوبها مثلا مياه باردة أو حارة، بفرق المتظاهرين بالماء. أو بالعصي أو مثلا بالغاز المسيل للدموع أو بالرصاص المطاط اللي ما بيقتل، بيجرح ما بيقتل، لكن مباشرة إطلاق النار على الناس بشكل مواجه، بعدان الكذب على مستوى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب والكل أنه ما في مشكلة، وأن الأمر يتلخص في دعوة على مجهول، أنه صح الجيش أوس لكن كمان في ناس تنين أوس ومنهن مجهولين. الاستخفاف بدماء الناس وأرواح الناس إلى هذا الحد، وكأننا في ظل حكومة بوكاسا أو أي دكتاتور أرعن نيرون وغيره. هذه الحكومة سقطت حقيقة الوجه الحضاري الذي كانت مؤسسة الحريري تريد أن تعطيه للحريري، أو الذي كان يريد الإعلام أن يعطيه لرئيس الجمهورية. فالوجه هذا سقط، تبين أن هؤلاء الناس مصاصو دماء. هذا الأمر كم كنا نحتاج أن نقدم من أجله دماء لكي نصل إليه، تم الوصول إليه بدماء عزيزة زاكية، شهداء ثمانية، ولكن أصحاب هذه الدماء ربحوا الربح الكبير وفازوا الفوز العظيم. كربلاء عظمتها أنها كشفت زيف المتسترين بالإسلام، وهذه الكربلاء الصغيرة تحت جسر المطار كشفت زيف هؤلاء المتسترين بنهج المقاومة. نحن أيها الأعزاء أمام تحد كبير، ينبغي أن نعرف كيف نواصل المسيرة، ينبغي أن لا نضعف، على الأقل باستطاعتنا عبر استمرار نهج المقاومة أن نجبر هذه الحكومة أن لا تتنازل للعدو الصهيوني عن شيء. لاحظوا كيف الآن زمن التحدي الكبير، العدو الصهيوني لن ينسحب من لبنان إذا استطاع طبعا إلا بعد أن يأخذ مياهنا. غدا سنصبح في لبنان نواجه أزمة شرب، أزمة ماء للاستعمال، نهر الليطاني سيؤخذ، المياه التي في الجنوب سوف لن يترك الإسرائيليون منها شيئا إذا استطاعوا، سيأخذون أرضا. الآن القرى السبع بالظل معهم وبيأخذوا فوقها، والله لا الكلام هون. إذا استطعنا أن نمنع الدولة من التنازل للإسرائيليين عن شيء، أن تبقى لنا مياهنا ويبقى لنا أراضينا، نكون قد أنجزنا إنجازا كبيرا. أن الإسرائيليين لازم ينسحبوا دون أن يحصلوا على أي امتياز. تعرفوا ساعتها شو بصير؟ ساعتها يستحيل أن توقع إسرائيل معاهدة صلح مع لبنان. هذه الدولة المعتدية الغاصبة تتوقع أن تأخذ من لبنان الآن أكثر مما أخذته في 17 أيار، وحق مشروع لنا أن نرفض التنازل عن مياهنا وعن أرضنا. أرى من واجبي أن أقول لكم جميعا ولكل من يبلغه هذا الكلام، نحن أصبحنا نعيش في ظرف هو من أشد ظروفنا حساسية ومصيرية. نحن مطالبون بالحضور باستمرار في المظاهرات وبرفع الصوت والتعبير عما يدور في ضمائرنا بشكل متواصل، لكي نقدم هذا في صحيفة أعمالنا يوم القيامة، ونعتذر إلى الله عز وجل في أننا لم نسكت عندما كان مطلوبا منا أن نقف الموقف الصعب في الزمن الصعب. نحن إذن على موعد هذا اليوم تحت جسر المطار، وسنظل على موعد باستمرار إلى أن يتحقق هدف إسقاط هذه الحكومة، وسنرى تحقق ذلك إن شاء الله تعالى، إلى روح الإمام القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح شهداء الإسلام، خصوصا الشهداء الأعزاء الثمانية، وإلى موتانا بالأخص أرحامنا المنسيين. نهدي ثواب الفاتحة قبلها الصلاة ثلاثا على حب الزهراء عليها السلام.